عن الأخوة العظيمة بين الأخوين لا يمكن أن تنقطع أبدا.
ما أعلم أنه أغضبني أو أغضب أحدا من الزملاء، فله من سماحة الأخلاق.
الحقيقة أنه لم يحصل بيني وبين الدكتور عبد الرحمن حتى هذا اليوم اختلاف على شيء فيما أذكر.
صداقة نعتبرها أنها مثل الشجرة الضليلة في الصحراء.
ميزة اللي تميزها بأنس أنه حتى في أوقات انفعال والغضب يظهر منه شيء يعني لا يكون في حالات الرضا، لكنه ليس شيئا مخلا.
شرف معرفة رجل النبي مثله.
لا أذكر أني غضبت منه يوما أو أنه غضب مني يوما غضبا مفرطا.
المفهوم الحقيقي للصداقة ليس فقط أنه والله مجرد اجتماع على تضييع وقت.
ثقوا أن المحبة والأخوة والصداقة ما زالت باقية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم صديقي. ضيفنا الأول في هذه الحلقة من خلال هذا التعريف
الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي، نال الدكتوراه في جامعة إنديانا بالولايات المتحدة، هو الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي منذ عام 1423 للهجرة، يقيم في الرياض، له عدد من الكتب والأبحاث في النحو والصرف واللغة والعمل الخيري.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، نرحب وإياكم بدكتور صالح بن سليمان الوهيبي. مرحبا يا دكتور.
وحياكم الله، شكرا لكم.
دكتور، برنامجنا يقوم بعيدا عن من أنت وأين تكون والألقاب، لأننا نريد أن ندخل إلى قلب كل ضيف لنحدثه ويتحدث معنا عن بعض المعاني الإسلامية. من ستختار ليكون صديقا لك من ضمن مئات الأصدقاء جزما لكم؟
أولا أشكركم، جزاكم الله خيرا. والحقيقة أن المهمة صعبة أن تختار واحدا من بين مئات بل ألوف الأصدقاء، وخاصة من خلال العمل الآن الدعوي، من خلال العمل في الندوة هنالك يعني أصدقاء على مستوى المملكة وخارج المملكة والحمد لله. لكنني اخترت واحدا من الإخوة، أرى أنه في الوقت الحالي من أقرب الناس إلي وأستطيع أن أتكلم عنه، وأظنه يعني أيضا سيتكلم عني بشيء من الصراحة، وهو فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن العجيمي. دكتور خالد زميل وصديق منذ عدة سنوات. إذا نظرنا أنني دخلت العمل التنفيذي في الندوة منذ عام 1419، فمنذ ذلك الحين بدأت العلاقة تترسخ من خلال الندوة. منذ حينما كنا أكاديميين، هو كان في جامعة الإمام وأنا في جامعة الملك سعود، لا نلتقي إلا الإمامة، لكن من خلال الندوة ترسخت العلاقة.
الدكتور خالد بن عبد الرحمن العجيمي تخصص في النحو والصرف في جامعة الإمام، له عديد من المؤلفات، شارك في العمل التطوعي، وهو عضو سابق لمجلس أمناء الندوة العالمية للشباب الإسلامي ورئيس لجنة إفريقيا بها، والمشرف على مشروع تطوير أقسام اللغة العربية في جامعات العالم.
دكتور، احنا في هذا البرنامج نختار صديقا يكون من اقرب الاصدقاء، اعرف اصدقائك كثر، اختر لنا صديقا وحدثنا متى عرفته.
كثر كما قلت من اقربهم هو معالي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي الامين العام للندوة العالمية للشباب الاسلامي، لان عايشته طويلا. عرفته وهو يدرس في امريكا في مجموعة ثلة من المبتعثين في السبعينات، وكان دكتور مانع الجهني رحمه الله وكان مجموعة معه. العجيب أن التخصص واحد، يعني تخصص لغويات هم درسوا لكن في الغرب، وأنا درست في جامعات العربية في الأزهر ثم في جامعة الإمام، ثم جاء أستاذا فكان التخصص أيضا قربه أكثر عندما درس في كلية الآداب جامعة الملك سعود، وأنا كنت في جامعة الإمام، فكان هناك تعاون بين الجامعات وهناك حلقات نقاش وهناك مناقشات رسائل، فكان يشارك فيها أبو حسان. ثم لما انخرطت في الندوة العالمية للشباب الإسلامي متطوعا من قبل مجيء الدكتور مانع عليه رحمة الله، كان تأسيس الندوة قديما في رعيل قديم أيام الشيخ حسن عبد الله الشيخ رحمه الله، عندما أسست الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مكتبه في وزارة المعارف، فكانك رعيل من الدكاترة السعوديين وغير السعوديين، دكتور محمد الصلفية رحمه الله، دكتور أحمد السنجي، دكتور توفيق قصير، دكتور عبد الحميد بن سليم. فكانت بدايات معرفتي من الندوة إلى أن جاء الرعي الحالي دكتور مانع عليه رحمة الله، لغة إنجليزية، دكتور صالح الهيبي أيضا لغة عربية لغويات، من أغلبهم من أمريكا، دكتور صالح ما بعيد لغة إنجليزية. فكانت القاسم المشترك الأعظم هو اللغويات.
العمل المشترك في الغالب هل يضيف العلاقة أم ربما يجعل فيها حساسية أن تعمل أنت وشخص في مكان واحد وأنت مديره ورئيسه؟ ألا يوجد شيء من الحساسية؟
بلى، يوجد قدر من الحساسية، وخاصة مع أشخاص فيهم قدر من الاستقلالية والعناد كصديقي الشيخ خالد، فيه يعني استقلالية في القرار، عنده عناد، ولكنني مع ذلك أكبر في هذا الجانب، لأنني إذا نظرت إلى ما عنده من هذا الجانب هي كلها نابعة من موقفه وإخلاصه لهذا العمل، لا يتنازل بسهولة لي، وأنا أيضا لا أتنازل بسهولة لبعض ما يراه.
هو حقيقة أكثر من عمل وظيفي رتيب، هو حقيقة هو عمل تطوعي. دكتور صالح لم يتقاعد من جامعة الملك سعود إلا قريبا، هذا السر لا أدري قاله لك ولم يقوله لك، لأنه كان أستاذا وكان أمينا عاما مساعدا أيام دكتور علي وأنا الجهني رحمه الله، ثم لما صار أمينا عاما الحقيقة ترك الجامعة وتفرغ للندوة، فكنا جميعا هذا الرعيل من أعضاء التدريس في الجامعات السعودية في الرياض، طبعا مكتب الندوة الرئيس في الرياض، ثم في جدة ومنطقة الشرقية، نجد في وامي في الندوة عن الشام السلام بالحقيقة مجال رحب لبعدها العالمي لأن تزكي علمك ووقتك. فكنت واشتركت معهم قديما قبل ما جاء الدكتور الهيبي، وبعد ذلك عندما جاء من عام مساعد ثم من عام، وساهمت في العشرات من الدورات في تخصصي وفي غير تخصصي، ثم في أسفار والمرور، ثم صرت عضو مجلس أمناء لسنوات كثيرة.
هناك تشويه طال العاملين في مجال العمل الخيري، سواء كان تشويه من الغرب أو حتى ما وصل إلى بعض أبناء الشرق، هل نالكما شيء من هذا وأثر على العلاقة أم لا؟
أما يعني أنه نالنا فنالنا، لكنه لم يؤثر الحمد لله على العلاقة، إنما العلاقة في العمل الميداني، أقصد العمل الميداني تأثر إلى حد بعيد. دكتور خالد منذ أن عرفته وهو معني بالعمل في أفريقيا، ومن ثم في هذا الجانب ربما أقل حساسية من الدول الغربية وما إليه من منذ أحداث سبتمبر، لكن مع ذلك فيه مجال للاتفاق كبير، فيه مجال للاختلاف في بعض البرامج والمشروعات والتوجهات وما إلى ذلك خيار العمل. الإشكال في هذا الجانب هو أنه أحيانا ما يكون خارج العمل التنفيذي ربما يأتي بخلفية أنه يريد أن يقول اعملوا لي كيت وكيت، ونحن في العمل التنفيذي أمامنا عوائق مالية وإدارية واقتصادية وأمنية وغيرها ربما لا يراها الإخوة الزملاء.
كيف تتعامل معهم في هالحالة؟
أتعامل أولا بأنني أقدر النية الطيبة والإخلاص. دكتور خالد العجيمي الذي جمعني به هو حرصه على الدعوة، وأنا يعني أشهد أنني أعرفه ممن تجري الدعوة في عروقه في هذا الجانب، ولذلك أحبه في هذا الجانب. الجانب الثاني الذي أحبه فيه هو حبه للمساكين والضعفاء من الطلاب والدعاء الأفارقة، إخوان الأفارقة اللي يأتون تجد من كبار الدعاء يأتي متواضعا، طبيعة ثقافتهم هكذا. فمن الذي يحتويهم؟ هو رئيس لجنة شباب أفريقيا دكتور خالد العجيمي، تجدهم في بيته وتجدهم في مكتبه، وتجده يعرف بهم لدى الندوة والشؤون الإسلامية والجهات الأخرى التي يستفيدون منها. فهذا الجانب حقيقة مما أكبره في الشيخ خالد، ويجعلني أحيانا إذا جعلت فقط هذه الخاصية في ميزان وبعض الأشياء الأخرى التي تختلف معه في ميزان، تكفي هذه الخاصية لترجح كل قيمة أخرى أختلف معه فيها.
أبدا، بالعكس زاد لحمة حقيقة، بل أكثر من ذلك زاد لحمة المنظمات العربية والإسلامية. هذا من العجائب، رب ضارة نافعة. التهم الظالمة الخاطئة التي قامت بها أمريكا، اتهمت ملوكنا ورؤساءنا وتجارنا ومؤسساتنا وشعبنا وديننا، جمعت القلوب وجعلت هناك فائدة من هذا الحقيقة، الهرطقات التي قام بها الغربيون عموما الأمريكان خصوصا في التهم التي أطلقوها، لكنها زادت حقيقة لحمة المنظمات، زادت لحمة العاملين، لأن حقيقة نعرف أن ليس فيها فضلها إلا أنها رفعت علم الإسلام وعلم المملكة في كل عالم، فحسد هذا العلم ويراد له أن ينزل يحل محله علم التنصير وعلم إيران.
احنا نسمع أن الناس في الخارج ينظرون إلى أبناء المملكة نظرة مختلفة باعتبار الحرمين، وبالذات في أفريقيا هذا الشوق الهائل لما يشوفوا الثوب والطاقية كما نسمع. بالتالي أنتما باعتبار صداقتكما لا شك أن لكما أصدقاء في هذه الدول، كيف ترى نظرة أصدقاء الخارج إليكما وتعاملكما معهم؟
هو الدكتور خالد مركز على أفريقيا، ولذلك نرى أن الدعوة في أفريقيا أو الدعاة من أفريقيا أو الطلاب أو ما إلى ذلك نجدهم يدركون هذه العلاقة، ودائما يبدأون بالدكتور خالد العجيمي قبل أن يأتوا إلي، لأنهم يعلمون مكانة الدكتور خالد في الندوة بشكل عام وعندي أنا بشكل خاص. فهذا الجانب. الجانب الثاني ما شرت إليه من مكانتنا، أنا سافرت وإياه مرة إلى نيجيريا وكنا بثيابنا، فخرجنا من مدينة ليغوس العاصمة القديمة إلى منطقة اسمها إيلورين فيها جامعة للندوة بالسيارة، فكنا كل ما وقفنا عند نقطة تفتيش وكنا بالليل ينظرون في السيارة، وإذا أروا الثياب قالوا مكة مكة مكة، يقولون تفضلوا امشوا، عدة أشياء أماكن. كان الدكتور خالد رأى أنه نلقى الاحترام بثيابنا، وأما باللباس الغربي فإننا سنكون من جملة الناس. والحقيقة أني رأيت هذا بأم عيني في مناطق كثيرة بالذات في أفريقيا، بل أكثر من ذلك رأينا من الإخوة الأفارقة من يأتون إلينا ها هنا، وعادة نعطيهم بعض الملابس خاصة البشت وما إلى ذلك، فإذا ذهبنا إلى هناك نجدهم يأتوا بالمؤتمرات وقد لبسوا هذا اللباس.
هذه من ميزات وامي، من ميزات الندوة الحقيقة أن تربطك بعديد من قادة الرأي والنخب في المراكز الإسلامية في أمريكا الشمالية وفي الجنوبية وفي أوروبا وفي أيضا آسيا وفي أفريقيا. طبعا فتنت في أفريقيا في الفترة الأخيرة، لكن في الفترات القديمة الحقيقة قامات من العالم الإسلامي والعربي يحبون بلادنا ويأتون إلى المملكة في مؤتمرات الندوة، مثلا في لقاءات الحج والعمرة، كانت الندوة تقوم بالحج والعمرة مع منعة لهم فترة قريبة، أيضا في مؤتمرات تحصل في الخارج في كل أراضي العالم الإسلامي وللأقليات، فتشارك الندوة وكنت أشارك معهم في هذه، والحقيقة قامات ضخمة جدا من المسلمين غير العرب والعرب طبعا.
يقال التعامل يعني الصديق وقت الضيق، هل عاملت الدكتور خالد في أوقات غير الوقت العادي، وقت اللي هو منبسط فيه يعني مثل وقت حزن وقت غضب، كيف وجدته؟
يعني هو ما هنالك والحمد لله موقف شديد، لكن هنالك مواقف في تبادل النص في بعض المواقف من بعض القضايا السياسية والاجتماعية أو ما إلى ذلك، وأحيانا يعني أتقدم له أو يتقدم لي بأنه افعل كيت أو نفعل كذا فمثل هذه، لكني ما أذكر أن ثمة يعني أزمة طاحنة أدت إلى شيء من هذا القبيل.
محسن وسع صدر، يعني ما هو ترى نزق يتحمل حقيقة، أنا أجد فيه يمكن أنا يعني إنسان مع أني من أهل الشمال، افترض من الشمال أنه بعير شمال ويعتبر بارد، لكنني طبعي حامي، ومع ذلك لديه امتصاص عجيب أكثر من دكتور مانع عليه رحمة الله وسكنه الجنة. فأبو حسان حقيقة يتسع صدره للحوار، تسع صدره لكثير من النقاشات حتى لو غضب أخوانه عليه.
هل تشعر أنكما تتكلفان بحكم أنك رئيس وهو مرؤوس؟
أبدا، ليس بيني وبينه والحمد لله أي تكلف، وديدني مع مجموعة من الإخوة، لكن هو بالذات لما دمنا نتحدث عن الشيخ خالد، أنا حينما أزوره في بيته أو يزورني في بيتي أو يأتي إلي في مكتب في المكتب أو أي شيء من هذا القبيل، أو حتى حينما أسافر معه أحس أنني أعامله مثل يعني أخي شقيقي، لا 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 يعني ليس بيننا في حقيقة أي تكلف، لا بيننا احترام متبادل، أنا مثل ما قلت أحترمه وأحبه وأظن يعني ربما أن يكون عنده نفس الشيء، لكنني ليس بيني وبينه أي تكلف.
اللقاء طبعا فيه جانب رتيب وهو مجالس المرتبطة بمجلس الأمناء، طبعا انتهيت منها قبل كم سنة، لكن يعني هناك جلسات نظامية في الندوة وهناك جلسات أيضا يتطلبها مجلس الأمناء، فيصير في طبعا نقاش وآراء. لكن الحقيقة قد تستغرب، قلت لك أنني استفدت في أوامي في العمل الخيري شيء لم أستفده خلال 40 سنة في العمل الأكاديمي مع ما فيه من خير وعلم وفضل، آفاق أخرى يمكن أن يأتي لها مجال.
دكتور، أنت مطالب بالحذر بحكم عملك، أنتم تحت المجهر، هل ترى أن الدكتور خالد باعتباره هو نموذج هذه الحلقة، هل ترى أنه يعينك على أن تكون حذرا دقيقا لا يصدر شيء إلا بدراسة، أم ربما تجد منه ما يحرجكم في بعض القضايا؟
في بعض القضايا والمواقف هو قد يكون أجرأ مني فيها، لكن مع ذلك هو يعني رجع إلى الحق، يرجع أو ما يرى الأمر يعود إلى الرأي الصواب، وأنا كذلك استفيد من خبرتي، لأنه الدعوة تحتاج إلى أصناف الناس جميعا، فيهم الجريء وفيهم الحكيم وربما حتى فيهم الأهوج وفيهم كذا، يعني ما هذه الدعوة مثلها مثل أي تيار آخر لابد أن يكون فيها، فأنا نستفيد من الجميع. الشيخ خالد في أفريقيا بالذات عنده خبرة وعنده نظرة وعنده أيضا حكمة في التعامل مع العمل الإسلامي في أفريقيا. أعطيك مثال على ذلك بسرعة، أنه مثلا يرى أن لا يدخل في جدال مع النصارى ولا غيره، وينبغي أن يكسب هؤلاء إلى صفنا. الأمر الثاني أنه يرى، وأنا أسانده والندوة ربما هذا ديدانها، أن لا نتدخل في القضايا الجزئية في المجتمع سواء كان على المستوى الاجتماعي أو القبلي أو الديني أو ما إلى ذلك، نتدخل في الناس وقناعاتهم في البداية، اشتغل مع الناس بنفس طويل وستجد أنك تكسب أرضيات.
أنا لا أعتقد أنه حذر يا أبي ياسر، يعني بالعكس لأنه اللي يحذر هو حقيقي اللي يخطئ، بلادنا ومواساتها ما أخطت، لكن يعني أريد لنا أن نبلع هذه التهمة الظالمة ويقول لك مخطئ. الحقيقة الندوة أنا معجب كل يوم أزداد إعجابا بها، ليس لأنها ما في أحسن منها، لا لأنها حقيقة قبل أن آتي إليها كان الناس قبل سبتمبر بالمناسبة كنت أرى حرصهم على الشفافية المالية، يعني هذا وسواس أكثر من لازم، هكذا أقول في نفسي، وش الداعي لكل التدريب الراقي الأموال وكل شيء له كل حجرة إلى هجرة وشغلات، أرى أن كثير من الناس في العمل الخيري عنده بساطة جدا في التعامل، وحتى في الجامعات في نوع من اليسر والجانب إذا كان هناك مجرد جانب بيروقراطي، لكن حقيقة وجدتهم قبل سبتمبر يقومون بتدريب مسؤوليهم على أمور عديدة جدا، بعدها تبينت أن هذا هو العمل الصائب. فنقول لك أنه ما فيه الحذر، هو الحقيقة العمل من جانبين إذا كان نسميه حذر، هو الحقيقة الحرص على اختيار الذين يمثلون الندوة، هذا هم حريصون عليه أن يكون يمثل بلادنا تمثيل جيد حتى لو كان من العاملين في مكاتبهم في الخارج وهي أكثر من 60 مكتب. الأمر الثاني هو الحرص على الشفافية المالية التي أشرت إليها، كل شيء منضبط قبل هذا الكلام قبل، فكيف بنا نحن بعد الاتهامات المالية؟
جميل. هل مرت بك حادثة تمنيت أنك ما عرفت الدكتور خالد الجيمي؟
حادثة معه؟ لا أبدا والحمد لله، أبدا لا لا والحمد لله، على الرغم من أنني مثل ما ذكرت لك أنني قد أختلف معه وقد يختلف معي في بعض المواقف، لكن كل هذا يدور في إطار الاحترام المتبادل بيننا.
لا أذكر والله، يعني بالعكس أجد فيه أشياء إيجابية، حب أفريقيا انسحبه لأفريقيا في روحي طيع أبو حسان وأحمانا أكثر من مرة الحقيقة، أيضا عمل أعمال كثيرة جدا صبر على لأوائها ومشكلاتها وكذا في نيجيريا في بلاد مختلفة الواقع.
دكتور، أنت مشاغلك كثيرة وربما تكون جزء من حياتك خارج المملكة باعتبار متابعة العمل، هو في الغالب سيكون في أفريقيا أيضا باعتبار رئيس لجنة شباب أفريقيا.
نعم.
في المناسبات كيف تتواصلان؟ كيف أنت معه في الهاتف؟ ترد ما ترد؟
بيننا عادة مكالمات، إما بشكل مباشر أو عن طريق المكتب أو رسائل الجوال. وغالبا إذا كان عندي ضيوف، خاصة أن عندنا يعني أحيانا ضيوف من الدعاة والمشايخ وبعض السفراء، فإنني أحرص أن يكون هو أحد المدعوين، اعتمادا على أيضا نوع الضيف. يعني إذا كان الضيف مثلا من السفراء الغربيين فعادة هو غير يعني معني في هذا الجانب، لكن إذا كان من العرب من الأفارقة فإنه عندئذ يعني سيكون من الأسماء التي تأتي في البال أولا.
أنا طبعا أذهب إلى الندوة شبه يومي وتعامل معه بشكل يومي، وكذلك هو إذا رغب شيئا فإنه يتصل بي أو اتصل به. أيضا لهم منافع كثيرة جدا فيما يتعلق باجتماعات بين حين وآخر تجمعنا، فنرى بعضنا في الصلوات، طبعا صلوات الظهر والمغرب والعشاء إلى وقت الندوة، وهكذا أيضا لهم اجتماعات يعني دائمة دورية فيما بينهم العاملين، تجد أنهم عزائم وأكرمهم أنا بخلهم، أكرمه أبو حسان في بيته. ضميمة الحقيقة أنا استفدتها وفتحت بابا على السفراء، وهي دعوة الندوة لسفراء العالم كله المسلم وغير المسلم. الحقيقة هذه شامة في جبين الندوة، وربطتها الحقيقة بالنخب الدبلوماسية بطريقة سلسة الحقيقة، ويسرت علاقتها. مثلا نحن في لجنة أفريقيا على سبيل المثال، لكي تذهب إلى بلد أفريقيا تحتاج العشرات المعاملات تذهب، لكن عندما جاء السفراء وعرفونا وعرفناهم زارونا في الندوة، حقيقة أصبح ذلك ميسورا، وأصبح حتى تعاملنا لداري وفي الحصول على سمات الدخول من أيسر الأمور.
مناسبة راسخة بينكما ما زلت تذكرها لها أثر عليك وعليه؟
والله لعل أبرز ما هنالك هي الزيارات التي كانت، وأبرزها هي زيارتنا لنيجيريا. بقينا مع بعض 5 أيام، وهو عادة يبقى أيام طويلة، يبقى يعني في أفريقيا مدة 20 يوما 25 يوم أو ما إلى ذلك، ويزور عدة بلدان. لكن في تلك الفترة ذهبنا قبل عدة سنوات إلى نيجيريا إلى عدة مدن، بدأنا بكانو ثم ليغوس ثم ذهبنا إلى إيلورين، وأنا غادرتهم لأن كان عندي لقاء آخر في منطقة أخرى، وبقي هو بعض المشايخ في جامعة الحكمة في إيلورين. هذه كان لنا يعني كانت الرحلة مميزة من أننا التقينا ببعض الدعاة في كانو التي هي مركز للمسلمين في شمال نيجيريا، وأيضا في إيلورين وكذا. كانت رحلة موفقة إلى بعد الحدوث.
الحقيقة هي أزمة سبتمبر هذه وجدت فيهم جبال حقيقة من الصمود الواقع، ويعني هذه ما أحمدها لهم في وقت اهتز كثير من الناس ومن العاملين في الحقل الخيري والرسمي وظنوا أن التهم صادق. الحقيقة وجدت أن وامي وعلى رأسهم الأخ الدكتور صالح يعني ثبت ثبات الجبال مع الجهات الرسمية مع الجهات المانحة مع الجهات العالمية. الأمر الآخر هو حقيقة انضمامه للأمم المتحدة كان معلما بارزا كون الندوة تصبح. وأمر ثالث هو يعني كنت أحث عليه ووجدته قد تحقق، أنهم يقيمون مع عديد من المنظمات العالمية والجامعات والجهات مذكرات تفاهم و واتفاقيات الواقع، وهذه نفعتهم كثيرة.
المناصحة بينكما هل تجد منه قبولا في تقديم النصيحة أو طلب المشورة منه؟
جدا، يعني هو نفسه أولا يأتي إلي أحيانا في المكتب، ويعني وأحيانا يكون حادا في نقده لما نفعل في حيال برنامج ما. وأنا أيضا في بعض الأحيان أفعل، يبدو أن صدت بالعدوى نفسها، فأصبحت إذا رأيت منه خطأ أيضا أبدأ بالهجوم لكي يكون المكاسب كبيرة. لكننا في النهاية يعني ننطلق من نقطة، وهو أن الهدف هو الدعوة، هو مصلحة المستفيدين من هذه المؤسسة، سواء على المستوى الدعوي، الإغاثي، الإنساني، التعليمي، التربوي، هو دائما هذا الذي نحكمه، والذي بيننا يعني من اختلاف في الرأي نستطيع أن نحله على نحو ما، لكن لا يعني ذلك أننا أن يعني أن هذه الصداقة أنها سهلة في كثير من الجوانب. لا، هنالك اختلافات في الرأي بيننا يعني نتحملها. وأنا دائما يعني أرى أن في العمل أكثر الناس إنتاجا في الغالب هم أصعب الرجال والنساء، حتى الأخوات تجد أن المنتجين المبدعين تصعب سياستهم وإدارتهم، هذه مهمة. ولذلك لابد أن نصبر على هؤلاء الإخوة وهؤلاء الأخوات، لأنهم هم الذين ينتجون وهم الذين يبدعون وهم الذين تستطيع أن تستفيد من خبراتهم وأفكارهم وإبداعاتهم.
والله هو يطلب الرأي أولا، هذه من ميزات الدكتور صالح، وهذه السمة له الحقيقة أنه يطلب الرأي ثم بعد ذلك يعلق ثم يستمع ويجمع، وهذه من السمات الحقيقية أعتقد أنها في القائد مطلوبة، أنه ما يجي الناس يملي عليهم يقول ما رأيكم، فيطرح الأمر مجموعة ليس واحد، لا أتكلم عن نفسي، ثم بعد ذلك تجد أنه فعلا يختار يعني الآراء طيب الآراء ويكون فيه القرار إن شاء الله.
دكتور خالد، عرف بالطرفة، هل هناك مواقف طريفة بينكما تذكرها؟
لا، هو يصعب أن يعني نروي مواقفه لأنها آنية كذا، يعني هو مما يلاحظ مثلا في أنا بوصفي أنا وإياه في النحو كلنا، وأنا بالذات أميل للصرف أكثر، فهو عادة يكثر باستعمال الفعل الرباعي، تجد أنه عنده المرمرة والرطرطة والمطمطة والكذكر، هذه مما حتى يضحك بها الناس ويضحك بها خاصة في تقديم المحاضرات أو شيء من هذا القبيل، هذا الجانب مما يعني أحبه فيه. أيضا عنده الطرفة التي تأتي من غير تكلف، من غير تكلف تأتي، إما تعليق أو انتقاد أو ما إلى ذلك، ولا لكن ما أتذكر موقف معين.
ما رأيته في أبي حسان أيضا من الجلد والصبر، ما أنسى كثيرا من هذه، لأنه طبعا السفر إلى أفريقيا ساعات طوال، ثم مطارات مشي حالك، وأيضا معاملات بيروقراطية وبعض المواقف الطريفة، لكن الحقيقة يعني كان صبورا، وكان هناك جامعة للندوة في مدينة اسمها لورن في جنوب نيجيريا في منطقة لوربا، فزارها وزار عددا من مناشط الندوة الضخمة هناك حقيقة في نيجيريا، وهكذا مواقف كثيرة جدا. لكن ذكرني هذا بموضوع الحقيقة أنا استفدت منه كثيرا قبل الجامعات. الجامعات تعلمك أشياء وقيم ضخمة، لكن العمل الخير علمك أشياء أن روح التطوع يجب أن تشاع في أهل العلم قبل العامة، يعني يزكي وقته وعلمه، فإذا الله أغناك بغنى مادي وعلمي يجب أن تزكي هذا العلم، وإن بلدنا مليء بالعلماء ما قد لا يحتاج إلى الألوف المؤلفة. أنا أرى لابد أن ينذر الناس أنفسهم لتطوع لعلم ولتدريب ولفضل ولخير، وكذلك لعمارة مساجد أو لإمامة الناس أو كذلك للمحاضرات أو لإلقاء الخطب أو غير ذلك. فالواقع هذا، هذه الروح لما يجدها إلى مثل الجمعيات الخيرية، الواقع لما يجدها في العمل الرسمي. الأمر الثاني هو الإثارة، الواقع في لجنة أنا رأسه في أفريقيا عندنا 100 من الدكاترة والمعيدين من المملكة ولله الحمد والمحاضرين والمدرسين وزارة التربية والتعليم، الواقع يذهبون وجه الله وإثارة، حتى إن أحدهم نقول نحن سنرسلك ونعطيك تذكرة ونسكنك، فتجد تفاجئ أنه هو الذي قال لا لا أنا سأذهب كسر خيركم أنتم، يعني فتحتم لي هذا المناخ وهذا المجال ليزكي وقتي وعلمي وأرفع علم بلدي وعلم ديني.
جانب الإثارة عند الدكتور خالد هل تراه عاليا؟ هل أثر في علاقته بك وبالآخرين؟
يؤثر على نفسه، بل أكثر من ذلك أنه يحمل نفسه ما لا تطيق. يعني هو الآن يعني مثلا خلال الصيف نجد أن الشيخ خالد أنه يدور في بداية الصيف، رجع من الصين في مهمة للندوة، ثم بعد ذلك سيذهب في عدة برامج في بعد رمضان، وهكذا دواليك نجد أنه لا يستقر، والدافع له هو العمل، وفي كل ذلك لا يحرص على سكن مميز أو أكل مميز أو كل ما هنالك، يحرص على الشيء الصحي الذي يقيه من المرض.
كثيرا بحقيقة، كثيرا في مواقع كثيرة لا يجمل أن أذكرها لأنه يريدها من الله، وأيضا ما لا أعلمه أكثر من أبي حسان والأخ.
لو أردنا أن نعدد مجموعة من الصفات التي تراها في صديقك هذا وتتمنى أن تجدها في كل الناس،
الحرص على الدعوة والإخلاص فيها، بذل النفس للآخرين، استعداده للأخذ والعطاء على الرغم من كل ما هنالك من يعني حدة مصاحبة أحيانا أو ما إلى ذلك، كل هذه خصائص أنا أعتقد أنها تجعل الإنسان أو تسهل العيش مع صديقي الدكتور خالد.
حقيقة المتابعة الإدارية في دكتور صالح أيضا ساعة الحقيقة استيعاب الناس جميعا، الحرص الدائم على ما يتعلق بالشفافية المالية منذ عرفته ومن قبله ومن بعده، وكنت ذكرتك أن أستغربها يعني في زمن السبهلل يعني أستغربها يعني ما أنتم محتاجين، فلما جاء سبتمبر استقعد رأسي واستقعد رأس غير يعني. أيضا ما يتعلق حقيقة بدون مبالغة لأنه متفرغ أغلب مهام الندوة ومهام مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لأنه عضو فيها، ومهام لمنظمة التعاون الإسلامي المؤتمر، ومهام أخرى لأن الندوة قامت بعمل جليل وهي ربط المنظمات الإسلامية بعضها ببعض في مواجهة الظلم الغربي والأمريكي. فتجد أن بحسان عمل عملا جليلا لا أعتقد أنه يعني يذكره هو في بروكسل وفي أوروبا وفي باريس وفي أيضا اسطنبول، ومن أجل ذلك يسافر شبه أسبوعي في الأسبوع ثلاث أيام من الأسبوع من أجل متابعة هذه الأعمال، حتى قام حقيقة عمل جيد وارتبطت جميع المنظمات العمل الخيري في العالم الإسلامي بل والعاملة في الحقل الإسلامي في أوروبا بمنظومة واحدة، وأعتقد أن هذا إثار منه في هذا الحقل.
دكتور، هل احتجت أن تدافع عنه في مواقف معينة سواء داخل الندوة أو خارجها؟
ما أريد أن أتزين بهذا، لكنني أعرف أن دفاعه أحيانا وحدته قد تجعل الناس يسيئون تفسير بعض المواقف لديه، ومن ثم فإنني أحرص على أن أبين هذه، مع هذا انظروا إلى الجوانب المشرقة الأخرى، وأي الرجال المهذب كلنا ذلك الرجل، لكن كما قلت دائما أنا القاعدة عندي أنني أضع الموازين، فإذا كان في الإنسان خصلة لا أحبها وفيه عشر خصال أحبها سأخذ العشر وأترك الواحدة.
جدا عن الندوة أنا أتكلم عن مؤسسة لا تدافع عن أشخاص، في مواطن كثيرة جدا رسمية وفي بلادي وكذلك في الخارج في منظمات عالمية، ويعني القيم التي ترسمها يعني نوامي الندوة الواقع ميزة لها ميزة يمكن لا ينتبه لها القليلون أنها متخصصة، ليست هي جمعة فأوعى إغاثة ومساجد وتعليم وكله، هي مختصة بالشباب والتعليم والتدريب الواقع، وهذا سر من أسرار نجاح هذه المؤسسة، فكونها تهتم بهذا الجانب الحقيقة يمكن أن يجعلها نشطت وعملت. والأمر الثاني يمكن الذي لا أعرفه للقليل أيضا هو أنها أغلب اتحادات لأهلنا المسلمين في العالم الذين اتحادات طلابية والشبابية هم أعضاء في هذه المنظمة المباركة وتعينهم وتساعدهم بمقرات والتدريب وكذا.
دكتور، أنت باعتبارك أيضا هنا مسؤولا، إذا طلبت مجموعة من الأعمال واعتذر العامل لديك عن تنفيذ جزء منها، اعتذر الدكتور خالد عن تنفيذ بعض المهام، كيف تقبل اعتذاره؟ كيف معايير قبولك للاعتذار؟
والله إذا كانت في محيط عمله فقد يترك هذا في نفسي شيئا. أي نعم، لكنني لا أخفيه، حتى أحيانا أكتب له ورقة أنه يعني مثل هذا الموقف غير مقبول وهذا كيت وكيت،
ويتم التفاهم بشأنه، وربما يعني أحيانا تبين أنني تصوري للوضع غير صحيح.
وقفي أنني أجده يبرر ويقول تراها في، طبعا أغلبه في الجانب المالي، ما يعتذر، لأنني أنا أعمال لجنة أفريقيا أعمال ضخمة، وحنا طماعين في فيما نطلبه حقيقة، وحنا ما نشتغل، لا نستطيع أن نجمع مال، ممنوع في بلادنا، لكنه حقيقة يؤمن لنا أكبر ما نستطيع، وما أحيانا نبالغ فيه، تجد الرجل يقول والله ترى هذا حدي، ما تعلق بطلب الأرصدة المالية، ما تعلق أيضا بأن نطلب 40 مشروع، يقول يا أخي حنانيكم ما أقدر أتحمل إلا 30 أو أكثر من 25-26. نعم.
لكن دكتور، هذه الاعتذاريات بين الإخوان لا يمكن أن تسبب شيئا في النفس، ما سبق أن موقفا دعاك أو دعاه إلى أن يبقى في الخاطر شيء؟
ربما يعني تؤثر بعض الشيء، لكن أنا ممن لا يعيش على الأمور بشكل دائم، دائما يعني أجدد. ودكتور خالد أيضا هذا ما يجمعني فيه، يعني يمكن أن يحصل بيننا خلاف و يصل إلى حد رفع الصوت، لكن من الغد يعود إلى مكتبي ونعود وندخل في مناقشة موضوع جديد وما إلى ذلك، ولا يكون هناك. والسبب يعني هو أن الخلاف بيننا وليس خلاف شخصي على مكتسبات شخصية، هي للعمل نفسه على برنامج معين أو على خطوة اتخذها أو اتخذناها أو ما إلى ذلك، فعندئذ لا إشكال في هذا، لكن لا يعني أنه ليس بيننا شيء. يعني نحن يعني الإخوان الأشقة بينهم أحيانا شيء من هذا القبيل، ولا يعني أن نعيش في جنات يعني ليس في قلوبنا يعني غل، إنما هنالك بعض الأشياء، لكن لا نحاول نستثمرها، نستثمر الجوانب الحسنة.
دكتور، لو خيرت أن تعود إلى الوراء وترسم ملامح العلاقة بينكما من جديد، هل ستغير في ملامحها شيء؟
يمكن أن نغير حيث نعود إلى التخصص، يعني مثلا اللغة العربية ونسيناها أنا ويا في خضم هذا العمل الخيري والعمل، مع أنني أنا والحمد لله قمت بجانب وهو جانب سوء اللغة العربية، وحقيقة وجدت فيه جبل، يعني حكم حبه العربية وجدته قد دعم المشروع دعما غير حقيقة محدود، وأشكر له والحقيقة لمجلس الأمناء وكذلك الأخوة. فمثلا هذا جانب اللي يمكن ينقصنا وهو العودة إلى التخصص، يبدو أننا نسيناه، وكثير من الأخوة من الدكاترة في هذا، منهم أطباء ومنهم يعني لغويون وفي العلوم، نسوا تخصصهم وانغمسوا في العمل الخيري.
لو أردت أن تطلب منه عملا معينا على الأقل ليثبت من خلاله خلقوا صفة من صفات الصداقة، هل سبق جربت هذا أن طلبت منه عملا معينا يزيد من مكانته؟
نعم، هي حقيقة هي معظمها بالعمل، أنه مثلا يأتينا عمل سريع، لقاء في إحدى عواصم الخليج سريعا حول موضوع معين، فخلال يوم يومين كذا، يا أبو عبد الله لا بد أن تذهب، أنا مشغول، أنا عندي، لا بد أن تذهب، ليس إلا إياك أنت، فنجد أنه يستجيب ويذهب. أيضا في مثل هذه الأمور، يعني العمل الدعوي السريع الطارئ في مثل هذه القضايا، أيضا أستعين به في اللجان، لجنة ليس له دخل فيها. قبل حوالي شهر كان عندنا لجنة لإحدى الهيئات التي أنا أعمل فيها خارج المملكة، وكان عندي برنامج، فكرت وجمعته هو وبعض الإخوة الدعاء وتفكرنا في هذا الموضوع، وكان هو أحد أعمدة هذا العمل، وخرجنا بمذكرة لما عرضت على المجلس في تلك المؤسسة الإسلامية، قالوا هذه من أفضل المذكرات التي عرضت علينا.
هو الحب في الله أولا، يعني بيننا رابطة شخصية، يعني قبل محبة وزيارات ورؤية، أيضا ما يتعلق بالرؤية الدائمة في العزائم هذه واللقاءات، والرؤية في الندوة والصلوات، وهذا تجعل الإنسان يقترب أكثر. أيضا الأسفار، عندما تسافر مع الناس تجد أنك فعلا تعرفهم أكثر وتحبهم أكثر، هذه أعتقد أنها من أبرز الأمور.
دكتور، هل أنت تحدد من يكون لأفريقيا ومن يكون لأوروبا من خلال معايشتك للندوة؟
لا، هي تأتي من 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 الله، يعني من الإخوة أنفسهم. الإخوة أنفسهم هم الذين يحددون، لأن نمت عندهم هذه الطريقة على مر السنين. فمثلا الدكتور خالد ذهب إلى البوسنة، ذهب إلى العالم العربي، لكنه يظل لا يريد إلا أفريقيا، ومعه أيضا مجموعة من الإخوة. وكذلك بعض الإخوة مثلا اعتادوا على أوروبا الشرقية فلا يريدون إلا العمل في أوروبا الشرقية. وأنا حقيقة ضد ما أسميه بالسياحة الدعوية، أن ينتقل الإنسان اليوم في أوروبا الشرقية وقدا في شرق آسيا أو جنوب شرق آسيا ثم بعد ذلك أمريكا الجنوبية. لا، نحن نقول على الأقل يبقى الأخ أو المهتم بهذا الجانب يبقى على الأقل مجموعة سنوات، 5-10 سنوات في هذا، ثم يمكن ينتقل لمنطقة أخرى معنا.
جدا، أنا جئت وعارف ماذا أريد قبل أن آتي للندوة. كنت أرغب أن أذهب الاتحاد السوفيتي، فذهبت إليه أيام غربة شيف قبل يعني في التسعينات، فلما رأيت قد أغلق بابه بالضبه ومفتاح وليت وجهي شطر أفريقيا، ومن 95 ميلادي يعني بدأت في أفريقيا والحمد لله. وأيضا ركزت على التعليم في إنشاء جامعتين تابع للندوة، تعليم المدارس الخاصة تابع للندوة الحمد لله نجحت، مشروع اللغة العربية، هذا تطوير الشباب في أفريقيا، يعني شباب الاتحادات اللي تشرف عليهم الندوة. أيضا الاتحادات النسوية في أفريقيا كان فيه نوع من الضعف للمرأة المسلمة هناك، فالندوة انتشرتهم، كنا نقوم بتطوير وتدريب وتحسين ورفع مستوى الحقيقة. وأيضا الأخير هو المنح الدراسية، أنا أهتم بمشروع اسمه النخبة لقيادات في الدراسات العليا في ماليزيا وفي العالم وفي السودان وفي المملكة.
هل تدعو له؟
نعم، أدعو له، ودائما أسأل الله يعني له أن يرزقه البركة في عمره وعمله وماله وأولاده.
جدا والله، هو ومن نحب ومن أحتك به، حتى لو صار بيننا ما ذكرت من بعض الأمور، حقيقة أشعر أنهم مخلصون ويعملون لوجه الله في عمل ومؤسسة لو كانت عند غير المملكة العربية السعودية لأعطتها أوسمة كبرى.
دكتور، سأختم برسالة توجهها للدكتور خالد الآن، ماذا ستقول له؟
أن يستمر في ما هو يعني عليه من عمل، وأن يسأل الله القبول.
أقول أشفق أبا حسان على نفسك، فإنه مهموم حقيقة بالندوة، فزوجته كأن زوجه وضر لها، وأبناؤه يعني مع عناية الحقيقة بأسرته وأهله وقاربه، لكني أقوله يعني أنه يعني يكاد يكون أول الناس وآخر الناس والسفر وكذا، فتجد صحته حقيقة. حنا أحيانا غلو من أهل الشمال أبرد شوي، فتجد في حقيقة الهم وهذا يجعل الأمر لا ثاني. أنه نقول أنه فعلا أنك على طريق صحيح، فإن الله عز وجل اختار لك أن تجد في الآخرة ما قدمته لنفسك وللآخرين إن شاء الله تعالى.
أيها الإخوة والأخوات، قدمنا لكم في هذه الحلقة نموذجين من نماذج الصداقة، شكرا لطيب متابعتكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، وأنتم على خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.